يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واصرف عن المسلمين البلاء، واصرف عن المسلمين الوباء، واصرف عن المسلمين الغلاء. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير يا أبا صوفي. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء السابع بعد المئة الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وما زال الحديث موصولا مع بلاد الأفراح، مع الجنة ونعيم أهلها. وهذا هو اللقاء السابع عشر في رحاب حديثنا عن الجنة والنار. ووصل بنا الحديث إلى أعظم أنواع النعيم في جنات النعيم، إنه النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. فكم بكت عيون الصالحين في الدنيا شوقا إلى أعظم نعيم في جنات النعيم، النظر إلى وجه الله الكريم. وكم انتصبت أقدامهم وتفطرت وتشققت من طول القيام لله رب العالمين في صلاة الليل، أملا في الحصول على رضوانه والنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. وكم جدوا في العبادة ونصرة الدين ليصلوا إلى هذا النعيم المقيم في جنات النعيم، ويفوزوا برضوان الله الكريم والنظر إلى وجهه الكريم. وكم سهروا في تحصيل العلم وقاموا بواجب تعليمه بصدق وإخلاص ليحققوا الفلاح والفوز في الآخرة وينالوا رضوان الله تعالى ويسعدوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا: وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. يقول ابن الأثير في جامع الأصول: رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة، والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة، بلغنا الله منها ما نرجو. آمين. وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم برؤية العباد لربهم في جنات النعيم، فقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآيات فيها إثبات للرؤية لرؤية الله تعالى في الجنة، يرى أهل الإيمان ربهم سبحانه وتعالى كما أخبر. لذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والتسليم قال لأصحابه في ليلة أضحيان والقمر كان بدرا مضيئا، قال لهم: هل تضامون في رؤية هذا، أي القمر، في هذه الليلة الصحوة الطيبة وقد اكتمل واكتمل ضوءه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال لهم: إنكم سترون ربكم في الآخرة كما ترون هذا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، يعني كما أنكم ترون القمر واضحا كذلك سوف ترون ربكم. ليس المعنى تشبيه الرب بالقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالقمر مخلوق والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما ده تشبيه الرؤية بالرؤية. فكما أنكم ترون القمر واضحا في ليلة صحوة طيبة والقمر قد اكتمل واكتمل ضوءه، ترونه رؤية لا تضامون فيها، يعني لا شيء يحول بينكم وبين الرؤية، كذلك ترون ربكم في الآخرة. فاللهم اجعلنا ممن يحظى بهذا النعيم، اللهم آمين. وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. زاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسرها عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وننتبه هنا أن هذا النعيم للرجال وللنساء على حد سواء، لأنه قد ورد إلينا سؤال تسأل فيه السائلة: هل النساء في الجنة لا يرون ربهم في كل يوم جمعة كما الرجال؟ فأجبت: يا ابنتي، إن الجزاء والثواب يكون للرجال وللنساء على حد سواء، فكما أن المرأة مكلفة في باب التعبد كما يكلف الرجل، فإنها تنال الأجر والثواب كما ينال الرجال، إلا فيما دل الدليل على تخصيصه. فمثلا تعدد الزوجات خاص بالرجال، الفطرة والعقل والشرع يأبى أن تكون المرأة لأكثر من زوج، فهذا يمنع في الجنة كذلك، يعني منع في الدنيا يمنع في الجنة، فالرجال لهم تعدد الزوجات ولهم الحور العين، المرأة ليس لها إلا زوجها، ما ينفعش إيش تعدد الأزواج، يعني في الدنيا لا العقل ولا الفطرة ولا الشرع يرضى بأن تكون المرأة تحت أكثر من زوج. ليه؟ أولا اختلاط الأنساب، ثانيا الفساد العريض، ثالثا العلل والآفات والأمراض. تكون المرأة لأكثر من رجل مصيبة، إن حدث حمل يا ترى لمن ينسب من رجالها؟ يعني كانت المرأة في الجاهلية تفعل هذا قبل الإسلام، يتعدد عليها الرجال فتحمل، فتبدأ تختار من الرجال الذين يتناوبون عليها من يكون هو الأب، وده مصيبة كبيرة جدا. فالعقل يرفض ذلك، والفطرة ترفض ذلك، والشرع يرفض، حتى المرأة ترفض ذلك، ترفض أن تكون تحت أكثر من رجل، هذه مصيبة. فهذا يمنع في الدنيا ويمنع في الجنة، إنما بقية النعيم للرجال وللنساء على حد سواء. الدليل قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، لكل محسن سواء من الرجال أو من النساء، الحسنى وهي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. لعل اللبس جاء عند بعضهم من بعض النصوص والآثار أنه في سوق الجمعة عندما يجتمع أهل الجنة لرؤية الرب جل جلاله، يرجع الرجل إلى زوجته فتقول له: ما لنا نراك قد ازددت جمالا على جمالك؟ فيقول له هو أيضا: وأنا كذلك أرى أنه قد ازداد جمالك على جمال. فاعتقد البعض أنه هو جاي من الرؤية، هي ما راحتش. طب ما شوف نص الكلام: وأنا كذلك أرى جمالك زاد، يعني هي كمان كانت ترى، وهكذا. فطبعا الآفة عند البعض في عدم الفهم للنصوص، ودي مشكلة. عشان كده القرآن جعل لنا قاعدة، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجهل آفة، هذه الآفة تولد البعد عن الفهم الصحيح السديد. يعني كان بعض العلماء بيقص كده موقفا حدث معه من بعض الشباب المندفع، يقول كنا في مجلس فقام صاحبنا يعترض على الأئمة والفقهاء الأربعة بل ويضللهم، فقال في الناس يؤخذ الدين من الكتاب والسنة لا من الفقهاء الأربعة فهذا ضلال، فهم أئمة ضلال، هكذا بالنص العربي. فتعالوا نعلمكم الدين من الكتاب والسنة. طيب، فبدأ يقرأ حديث للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، هكذا قرأها. ففي الجلوس أحد طلاب العلم المتقنين قال خيبك الله، عندما طعنت في الأفاضل أسقطك الله عز وجل، اسمها حلق الذكر، أي مجالس العلم مش حلق الذكر. هل الملائكة يجتمعون من أجل حلق ذكر؟ يا مسكين يا تافه. فهكذا الضلال يأتي منين؟ من الجهل. الفقهاء الأربعة من أين أخذوا؟ من الكتاب والسنة رضي الله عنهم. إن حدث ووجدنا لهم قولا يخالف رددناه بنص كلامهم رضي الله عنه. أبو حنيفة الإمام يقول إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. أحيانا لا يأتيه النص عن النبي فيجتهد في المسألة، فبيقول لنا إذا اجتهدت في مسألة لم يصل إلي فيها النص ووصل إليكم أنتم النص اضربوا بكلامي عرض الحائط وخذوا بالنص. فيأتي بعض التافهين من الجهلاء والأغتام الجاهلين يبدأ يطعنوا في الأئمة لجهلهم، ويبدأ يستخدم كلمات براقة، إلزاموا الكتاب والسنة، نفس اللي حدث مع القرآنيين. الضلال جه منين؟ من هذا الفهم العقيم. قال لك لا، احنا نلزم القرآن، ملناش دعوة بالسنة، ما أدرانا أنها صحيحة. طب يا جهلاء، الذي نقل إلينا القرآن هم من نقلوا إلينا السنة، فإن طعنتم في نقل السنة طعنتم في نقل القرآن. وده الجهل المركب بقى. والنبي أخبر عن هؤلاء عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فجت الفرقة الضالة دي تقول لك احنا قرآنيون. طيب يا جماعة قرآنيون بتردوا السنة كاملة، أي طيب كيف تصلون؟ نسألهم السؤال ده، كيف تصلون؟ هل القرآن أخبرنا عن كيفية الصلوات الخمس؟ أبدا. هل أخبرنا أن صلاة الصبح ركعتين جهريتين؟ أبدا. وأن صلاة الظهر أربعا سرية، وأن العصر أربعا سرية، وأن المغرب ثلاثة، الأولى والثانية جهرية والثالثة سرية، وأن العشاء أربعا، الأولى والثانية جهرية، والثالثة والرابعة سرية. أبدا، القرآن ما أخبر بهذا. من الذي أخبر؟ النبي، السنة. وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لو أنكرت السنة يبقى تترك الصلاة، كيف تصلي؟ طيب يا جماعة، يا قرآنيون، كيف تزكون؟ والقرآن ما تحدث عن تفاصيل الزكاة بالأنصبة والمقادير كاملة، إنما اللي أخبر بذلك النبي في السنة عليه الصلاة والسلام. إذن يبقى كمان لا تزكوا، يبقى ما فيش إسلام بالآخر. طب يا جماعة، كيف تؤدون فريضة الحج بمناسكها؟ القرآن لم يفصل إلا ذكر بعض المناسك، إنما السنة التي فصلت. إذن كيف يستقيم لكم الحج إن تركتم السنة؟ وبعدين ماذا تقولون في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقد تركتم سنته؟ ماذا تقولون في قول الله تعالى، وهذا قرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيف تتبعونه ما دمتم تزعمون أنكم قرآنيون؟ طب القرآن اللي بيقول لكم. طيب ماذا تقولون في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ طب ماذا تقولون عن قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ يبقى السنة وحي، كيف تنكرون الوحي؟ وهكذا. فطبعا الجهل يؤدي للتناقض، عدم الفهم هذا مصيبة يا إخوة، إن الإنسان لا يرجع للعلماء، إن الإنسان لا يرجع للفهم السديد، فهم الصحابة، فبيكون الضلال والعياذ بالله، يكون الضلال. وهذه آفة الجهل. إذن نقول إن رؤية الله تعالى في الجنة تكون للرجال وكذلك للنساء. جميع النعيم في الجنة يستوي فيه الرجال مع النساء إلا الباب الواحد الذي ذكرته، وهو تعدد الزوجات لا تعدد الأزواج، هذا خاص بالرجال سواء في الدنيا أو في الآخرة، ودي حكمة من حكم التشريع. يبقى كما أن الرجال يرون ربهم في الجنة، كذلك النساء الفضليات الطائعات العابدات يرين ربهن في الجنة. وفي صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة، من لؤلؤة مجوفة عرضها، وفي رواية طولها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، في جنة عدن. والنظر إلى وجه الله الكريم هو من المزيد الذي وعد الله به المحسنين في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. فمن هذا المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرت الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. ورؤية الله تعالى رؤية حقيقية، وقد سئل الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى إلى ربها ناظرة، فقيل إن قوما يقولون إلى ثوابه، فقال مالك كذبوا، فأين هم عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ده عن الكفار، يعني يحجبون عن ربهم يعني لا يرونه، يبقى بمفهوم المخالفة أهل الإيمان يرونه سبحانه. قال مالك الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم، وقال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعبر الله عن الكفار بالحجاب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنين ربهم في الجنات الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة المشهورة باسم العقيدة الطحاوية، قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه من سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وهذا ضابط مهم في العقيدة، سلم لما أخبر به الرب وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع للعلماء. بعد أن رد الإمام الطحاوي على المخالفين في الرؤية ذكر أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية متواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، أي رؤية واضحة بالعين. والحديث أخرجاه في الصحيحين، وكما ذكرت لكم أن الحديث في باب تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين نظير هذا الحديث، كذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والتسليم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. والحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول وليلقين الله أحدكم يوم القيامة يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. الحديث وهنا وليلقين الله أحدكم، لقاء يعني يرى العبد ربه في الجنة. إذن لابد أن يسأل المرء نفسه ماذا قدم ليحظى بهذا النعيم، ماذا قدمت؟ هل حققت العبودية الحقة لله؟ هل حققت صدق المتابعة لرسول الله؟ هل عملت بكتابه فنفذت أمره، اجتنبت نهيه، وصدقت خبره؟ هل دافعت عن شريعة نبيك ونصرتها؟ هل قمت بما يجب عليك القيام به في باب الطاعات والقربات؟ لابد أن نسأل أنفسنا. ننتقل الآن إلى مسألة بعنوان بعض صفات من يدخلون الجنة، بعض صفات من يدخلون الجنة. أهل الجنة إخوة لهم صفات كثيرة، نذكر منها: ما قاله الله تعالى في سورة البقرة في صدرها: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذه صفة من صفات أهل الجنة، أهل الإيمان، يؤمنون بالغيب لا كما يزعم صاحب الفكر الإلحادي إن كل شيء يبدأ بالشك حتى الإيمان. نقول له لا، إحنا عندنا يقين، ما عندناش شك. ويبدأ يقرأ للفلاسفة والمستشرقين ويعجب بأقوالهم الباطلة، هؤلاء الذين يقولون إن أصل الإنسان كان قردا، صاحبنا معجب بكلامهم ويقرأ لهم، فيقرأ لديكارت مثلا ونظرية الشك، يقول لك أنا أشك إذن أنا موجود. نقول له لا، أنت تشك يبقى أنت إبرة، دبوس، مسمار. فيعجب هذا المسكين التافه بأقوال الملحدين والمستشرقين ويترك كلام رب العالمين الذي خلق، ويترك سنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويترك كلام العلماء من أهل التخصص من الصالحين والراسخين، ويروح لمين؟ للملحدين والمستشرقين، ويعجب لأنه تافه وفارغ العلم، فيبدأ يقع في الإلحاد والعياذ بالله. نقول لا، إيماننا بيبدأ باليقين، الذين يؤمنون بالغيب لأنه غيب، وما دام غيب لا علاقة للعقل، وهذا ما لم يفطن له هؤلاء الجهلاء. العالم قسماني: عالم شهادة، وهذا اعمل فيه عقلك، ورينا بقى شطرتك، آدي الشهادة أمامك، نقب في الأرض عن كنوزها، واصعد في الفضاء وابتكر واخترع ما ييسر على البشرية. وده اللي فطن له بعض المخترعين، فبدأوا يشتغلوا على عالم الشهادة، صنعوا لنا الطائرة والصاروخ والغواصة، واشتغلوا ونقبوا عن الكنوز وأخرجوا خيرات وكنوز الأرض وبركاتها بالعمل، بإعمال العقل في المشاهد. إنما الغيب لا سبيل للعقل إلى إدراكه، لأنه اسمه إيه؟ غيب. فنأخذ عن الوحي، قال الله، قال الرسول، خلصت. يبقى إيماننا بيبدأ بيقين، ما عندناش شك، ما عندناش أدنى شك أبدا. عشان كده من الخلل الجسيم اللي بيقع فيه هؤلاء، يجي مثلا تقول له القبر فيه عذاب ونعيم، يقول لك معقول؟ طب إيه دور العقل؟ ماله العقل بده؟ القبر غيب ولا شهادة؟ غيب، ملوش العقل، ملوش سبيل، خلاص العقل ياخد ده عن الله وعن رسول الله بس، خلاص. الله قال عن فرعون وملئه: النار يعرضون عليها غدوا وعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقسم العذاب قسمين الآن، في عذاب في الصباح والمساء، النار يعرضون عليها غدوا وعشي، ويوم تقوم الساعة، ده لسه في الآخرة، يبقى ده في الدنيا. طب فرعون وملأه فين الآن؟ في قبورهم، أكلهم اليم فأصبحت قبورهم في باطنه، فهم يعرضون على النار غدوا وإيش وعشي، يبقى ده عذاب القبر بنص القرآن. ولسه بقى العذاب الأعظم يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في سورة السجدة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فسمى العذاب أدنى، ده نوع، والنوع الثاني أكبر. قال ابن عباس العذاب الأدنى عذاب الدنيا والقبر، والعذاب الأكبر يوم القيامة في النار. في السنة الصحيحة مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، في رواية لا يستبرئ من بوله. الحديث حديث ابن عباس في الصحيح، ده محتاج لتأويل، ده نص صريح في إثبات عذاب القبر، ويجي منصور الكيالي والشلة بتاعته ينكر لك عذاب القبر على خطى المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام الذين قدموا عقولهم على شرع ربهم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. ليه؟ لأنهم سابوا المحكم من النصوص وتركوا المنهج وتركوا فهم الصحابة وارتموا في أحضان المشركين المستشرقين والملحدين، فعظموا تلك التفاهات وتركوا كلام رب البريات وسنة النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد يكون في الضلال، لما تعمل عقلك فيما لا سبيل لإعمال العقل فيه عالم الغيب لازم يكون الضلال، لازم يكون الضلال. فما فيش في القبط اللي معقول، نقول منقول، قال الله قال الرسول، خلاص سمعنا وأطعنا، عندنا يقين في ده، عندنا يقين في ده. يبقى الضلال جه منين؟ من تقديم العقل على الشرع. العقل في الإسلام له منزلة عظيمة عندما يقيد بنصوص الوحي، فتكون الإضاءة ويكون الفتح ويكون الخير، فلا بد أن يقيد العقل بقال الله قال الرسول، وإلا يضل ويبتعد عن الطريق. فأول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، النبي اتكلم عن نعيم الجنة، خلاص سمعنا وأطعنا، اتكلم عن عذاب النار، سمعنا وأطعنا، عندنا يقين. وعشان كده القرآن عدد اليقين، فعندنا حاجة اسمها علم يقين، وحاجة اسمها عين يقين، وحاجة اسمها حق يقين، ودول مذكورة في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أدي مرتبة، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، أدي مرتبة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، دي في الآخرة بقى اللي هو حق اليقين في الجنة. وأنا ضربت مثالا في هذا الباب منذ زمن في كل محاضرة باب الاعتقاد، أقول لك مثلا الشيخ سيد أنت تعرف أنه لا يكذب عليك، فقول لي محمد أنا معايا كوباية مية، معايا كوباية إيه يا محمد؟ مية. محمد ده خد مني سماعا وصدقني لأنه يعرف أني لا أكذب، تمام؟ فلما تسأله يا عبد أبو عبد الله يا أبو عبد الرحمن هو الشيخ معاه إيه؟ يقول لك كوباية مية، متأكد؟ والله متأكد، الشيخ هو اللي قال لي، قال لي إنه معاه كوباية إيه؟ ما ده اسمه علم يقين، اخذ الخبر الخبر عن صادق فصدق، ما فتش، ما قالش ممكن يكون مش ميه ممكن، لا لا لا، هو قال له ميه بقت ميه، تمام. فدي اسمها علم اليقين. رحت انا اظهرت الكوبايه لمحمد شافها بعينيه، ايه دي يا محمد؟ ده فعلا ميه. زاد اليقين ولا لا؟ لانه شاف بعينيه بقى، فده عين اليقين، شاف. اقول له تعالى يا محمد اشرب الميه، تعالى يا محمد، تعالى، بيان على المعلم وعلى المتعلم. هيجي محمد كده يمسك، تعالى قدام الكاميرا عشان يشوفوك انت بتشرب، وتقول لهم دي ميه اشرب.
دي ميه طيبه.
الحمد لله. اه ده حق اليقين، انه ذاق الماء، ولله المثل الاعلى. شفنا الايات بتكلمنا عن الجنه صح، وعن رؤيه الله في الجنه صح، قرانا القران والنبي قال لنا ده، وشفنا الاحاديث صح، فده اسمه علم يقين. انا خلاص مقتنع وعندي يقين بالجنه ونعيمها، وان اعظم لذه في الجنه النظر لوجه الله الكريم. يوم القيامه محمد ان شاء الله هنشوف الجنه بعينينا اهو، هنشوف قصورها من ذهب ومن فضه، هنشوف انهارها من لبن وخمر وعسل وماء غير قاسي، هنشوف الحور العين يغنين، فده اسمه ايه؟ عين اليقين. طب ادخل بقى يا محمد الجنة وذوق الماء بتاعها يا محمد، الله بقى حق يقين. اهو ده الايمان، علم عين حق. وكذلك اخبرنا عن النار وعذاب اهلها، خلاص احنا خلاص عندنا ايمان ان في نار وفي عذاب لاهلها، وان الكفار مخلدون فيه، انتهت القضية. طيب يوم القيامة في ساحة العرض هيخرج عيونك من جهنم والعياذ بالله، لو 70 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، هنشوف بعينينا، الله أكبر، حتى تجد الأمم تكسو على الركب من الخوف والفزع. آه ده عين اليقين. أهل النار بقى لما يدخلوها ويعينوا العذاب، هو ده حق اليقين. فنقول يا جماعة أول صفة من صفات أهل الجنة الإيمان بالغيب، ما عندنا شك ولا تردد، لأن الذي أخبرنا هو الله، ومن أصدق من الله قيل لا أحد. ده أنت صدقت الشيخ سيد لما قال لك مع مية، مش هتصدق الملك اللي خلق لما قال لك في جنة؟ تمام، يعني لما قلت لك معايا كوباية مية صدقتني يا محمد، تمام، ما بالك بالملك الذي خلق؟ ومن أصدق من الله قيل لا أحد. أخبر في القرآن بالجنة والنار والعذاب والنعيم، وأخبر بعذاب القبر، ومن أرسله عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال عنه في كتابه وما ينطق عن الهوى، هو الذي أخبرنا بذلك صلوات ربي وتسليماته عليه. تيجي أنت تقول لي لا ما فيش عذاب قبر، أصلي مش عارف إيه، وإزاي يا أخي؟ لا اسكت اسكت. الوسم كيالي، حاجة غريبة جدا يا أخي، كيل يا سيدي براحتك، وبكرة هتموت وهتنزل القبر وهتعاين ما في القبر، وهتعاين ما في القبر، ولن ينفعك من استأجروك لهدم ثوابت الإسلام أبدا، بل كما أخبر القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. يبقى أول صفة من صفات أهل الجنة، وطبعا مش الكيالي وحده، وابراهيم عيسى ابو حملات، ما هي شله ماجوره كده بتدفع لها اموال طائله عشان هدم الثوابت، تمام، فهي شله، واسلام البحيري والشله اياها دي. بنقول لهم يا قوم اول صفه من صفات اهل الجنه الذين يؤمنون بالغيب، ما دام غيب ناخذه عن الشرع فقط مش عن اقوال الملاحده ولا المستشركين ولا الفلاسفه ولا أصحاب العقول التافهة من أمثالكم. عندنا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الصفة الثانية، ويقيمون الصلاة، لأن الإيمان بالغيب طهارة للقلب، فلما طهرت قلوبهم لابد أن يظهر أثر هذه الطهارة على جوارحهم، فتطهر الجوارح بإقامة الصلاة، تروح تتوضأ وتيجي تصلي وتعظم خالقك. يبقى دي الصفة الثانية، عشان كده لما تكلم القرآن عن صفات أهل النار في سورة المدثر، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، أول صفة من صفاته عشان كده نحذر من ترك الصلاة. ولو حد يعرف تاركا للصلاة ينصح له ويذكره بالله، لأن دي عقوبة جديدة يا إخوة، إن المرء لا يسجد لعظمة الرب من أعظم العقوبات في الدنيا، أنك لا تناجي ربك. وبعدين تارك الصلاة ده اختلف فيه العلماء ما بين كافر وما بين فاسق مرتكب لكبيرة، فإن كان كافرا إن دخل النار يخلد فيها خلاص والعياذ بالله ولا يخرج منها أبدا. طب وعلى القول الثاني فاسقا مرتكب لكبيرة في المشيئة وشاء الله أن يعذبه، يبقى يدخل النار أولا، فإن كان موحدا في المآل إلى بس إيه بعد دخول إيه النار والعياذ بالله، فيلحق نفسه ويتوب، يتوب إلى ربه عز وجل ويحافظ على الصلوات. الصفة الثالثة، ومما رزقناهم ينفقوا زكاة المال، يخرجون في الوقت كاملة غير منقوصة. النفقات الواجبة الأخرى كنفقة زوج على زوجة، كنفقة أب على ابن يقوم بها على أكمل وجه. إيه كمان؟ الكفارات كإطعام المساكين وغير ذلك من كفارة يمين أو كذا يقوم بها على أكمل وجه. النذور المالية، نذر إذا لابد من الوفاء ويقوم بالنفقة. ثم باب النفقات للتطوع والنوافل على قدر الاستطاعة، فهذه صفة أهل الإيمان، الكرم والجود والعطاء والنفقة والبذل، صفة أهل الجنة. إيه كمان من صفاتهم؟ الصفة الرابعة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي بالقرآن والسنة، لأن القرآن تنزيل والسنة تنزيل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي بكل الأنبياء والرسل من قبل وبكل الرسالات السماوية من قبل، إيمان أهل الإيمان. إيه كمان الصفة الخامسة؟ وبالآخرة هم يوقنون، عنده يقين في بعث وفي قيامة وفي حساب وفي جنة وفي نار. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى خمس صفات في صدر سورة البقرة. إيه كمان؟ أيضا في سورة البقرة بيّن بعض الصفات في موضع آخر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى صبر وصلاة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه صفة من صفات أهل الإيمان أهل الجنة، الصبر عند المصاب وقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آية البر أيضا على مائدة البقرة بيّنت جملة من صفاتهم. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صادقوا وأولئك هم المتقون. أهلا أهلا، إزيك يا سلمى؟ أهلا أهلا، إزيك يا أسماء؟ كيف الحال؟ في العربي ماجا؟ يجي بالليل؟ إن شاء الله يجي بالسلام. يلا. طيب ربنا يحفظك أنت وأمك وأبيك. على مائدتي آل عمران جملة من صفات القوم. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طبعا ذكرت الكثير من نصوص القرآن في بيان صفات أهل الجنة، لعلنا نفرد لها رسالة، نصنف رسالة في هذا الباب بشرح هذه الآيات، لأن الآيات كثيرة والصفات متعددة، ونحن في أمس الحاجة إلى معرفة صفات أهل الجنة حتى نحققها فنكون من أهلها، إضافة لنصوص السنة المطهرة في ذلك، وهذه نفرد لها لقاء غير اللقاء، لأن المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل الحديث عن صفات من يدخلون الجنة من خلال سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف لو في أسئلة عبر البث المباشر نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أبو يونس يقول: ليست هناك أسئلة شيخنا. ننتظر قليلا لعله كان وردنا سؤال عبر الخاص أو عدة أسئلة، كان منها جمعية قائمة على أعمال البر من الجمعيات الخيرية، أرسل لنا السؤال ابنتنا نور محمد من الجزائر، فهم يسألون عن قضية الإعلان بالصدقات، لأنهم جمعية خيرية، وإن لم يقوموا بالإعلان بالصدقات ربما لم يشجعوا الناس على التبرعات، فما العمل وما الحكم في قضية الإعلان بالصدقات؟ نقول وبالله التوفيق: الأصل الإصرار بالصدقة، الأصل الإصرار بالصدقة، دليل ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى ده أصل، يبقى الأصل أن الصدقة تكون في السر. وقال أهل العلم في باب إن تبدوا الصدقات فنعما هي، بعضهم قال في زكاة الفرض، لأن الفريضة تعلن، لماذا؟ لأنها فريضة، حتى لا يتهم المرء بترك الزكاة. طيب ده الباب الأول هو الإخفاء. الباب الثاني: يجوز الإعلان بالصدقة في باب تشجيع الناس على الفعل مع الحرص على ضبط النية أنها لله. يعني مثلا بيئة قل فيها النفقة، فينفق المرء أمام الناس لتشجيعهم على النفقة وعلى العطاء، فهذا جائز؟ نعم هذا جائز، كحال الجمعيات الخيرية مثلا بتجيله أموال من متبرعين، والمتبرع يريد أن يطمئن أن المال يذهب في أعمال البر، مثلا جمعية قائمة على حفر الآبار، نقول له: صور البئر واعلن به، عملنا كذا بئر، عملنا كذا، حتى تشجع الغير على أعمال البر. إنما نحذر فقط من باب مهم في باب العطاءات المادية للفقراء، يعني ايه عطاءات ماديه؟ يعني اموالها تنفق على الفقراء، او اطعمه، سلال اطعمه هنوزعها على الفقراء. نقول لا تصور الفقراء، لانك ان صورتهم جمعت عليهم ذلين، ذل الفقر وذل الفضيحه، لان تصويرك للفقير وياخذ العطاء بعدين تحطه على الصفحات، هذا الفقير له جيران، إذن أنت فضحته بين جيرانه. وربما يكون هذا الفقير طالب في مدرسة أو في جامعة، ففضحته بين أقرانه، وهذا لا يجوز شرعا. طب يا عم الشيخ، ما أنا اللي ادوني الأموال طلبوا مني أجيب سلال للطعام، فلازم يعرفوا أن أنا جبت سلال الطعام. طيب إيه علاقة يعرفوا سلال الطعام بالفقير؟ حضرتك تجيب سلال الطعام وتصور لهم سلال الطعام فقط. عليك السلام. تجيب انت مثلا، اعطوك مالا ب100 سله طعام، جيب ال100 سله بمكوناتها واعمل فيديو، ادي يا جماعه في غرفه كده عندك في المؤسسه بتاعتك، ادي يا جماعه جبنا 100 سله طعام، وادي مكونات السلال، ومر بالكاميرا بتاعتك وصور الفيديو. لكن ما تصورش الفقير وانت بتدي له ايش السله دي، لا يجوز شرعا، دي فضيحه وفيها كسر. ان بعض الاخوه يتهاون في هذا الباب، يقول لك بنروح نوزع شنطة رمضان على الفقراء، ويجيب الشنطة ويصور الطفلة الفقيرة بتشيلها منه، هذا لا يجوز شرعا، لأنك فضحت هذه المسكينة، جيرانها وأصدقائها في المدرسة، مصيبة كبيرة جدا. يبقى أنت جمعت على الفقير ذلين، ذل الفقر اللي هو عايشه والحاجة، وذل الفضيحة وذل لا، الفقير تأتي إليه السلة وهو مكرم ومعزز دون إخبار ودون إعلان، ويا حبذا حتى ألا يعرف أنك أنت الذي أتيت به، تتحط أمام الدار وترن وتمشي وتسيبها له، مش لازم الفيديو والتصوير، ونكسر هذا لا يجوز شرعا. يبقى هذا الباب لابد فيه من محاذير، ونتقي الله في هذا الباب عند العطاء. اوعى تصور فقيرا أو محتاجا وأنت تعطيه العطاء، لأن هذا كسر لخاطره وفضيحة له، وجمع ذلين، ذل الفقر وذل العطاء. إذن قضية الصدقة والإعلام بها لها ضوابط وشروط. يبقى الشرط إخلاص النية، الشرط الثاني تكون تشجيعا للغير على التبرع، مع اليقين أن هذه المؤسسة الخيرية تتقي الله في صرف النفقات في مواضعها. لأن احنا بنسمع عن الكثير من المؤسسات للأسف للأسف تضيع أموال المتبرعين على نفقاتهم الشخصية، وقل أن يذهب للفقير إلا النذر اليسير. وهذه آفة بعض الناس للأسف، يتخذ من تلك المشروعات الخيرية وسيلة للتكسب والتربح. وزي ما قال بعض الدعاة، طول ما المغفلين كتير يبقى النصابين بخير. فلازم المتبرع يتيقن أن المؤسسة التي تقوم على جمع تلك التبرعات عندها دين وورع وإخلاص وصدق في حمل تلك الأموال للمستحقين. هذا، والله أعلى وأعلم. ده وردت أسئلة تانية يا أبو يونس. طيب بيقول لي عبد الله، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، آمين يا رب. حكم من حلف على ألا يفعل شيء ومن ثم فعله، وبقي يفعله 4 سنوات ونسي كم مرة فعله، أقسم على ألا يفعل شيئا. نقول إذا فعلت حنثت، وعليك كفارة يمين. كفارة اليمين تبدأ بالإطعام مش بالصيام، تطعم 10 مساكين. فإن كنت فقيرا عاجزا عن الإطعام تنتقل للمرتبة الثانية صيام 3 أيام. فهي كفارة واحدة فقط يا عبد الله، إنك حلفت وفعلت خلاص، هي كفارة. حتى لو فضلت تفعل بقى عمرك مش مشكلة، أنت حلفت ما تفعل وفعلت، الآن مع الفعل حنست، فعليك كفارة يمين يا عبد الله. أخونا عبيدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفع الله بعلمك، آمين. ما حكم قيام ليلة العيد وكذلك التكبير الجماعي وخاصة الذي يكون بعد كل فرض. تخصيص ليلة العيد بقيام بدعة، لكن من اعتاد على القيام كل ليلة يقوم ليلة العيد عادي، ليلة من الليالي، إنما بيقومش الليل أصل، يقول لك ليلة العيد هقيم الليل يبقى بدعة. البدعة في التخصيص، فما تخصص ليلة العيد بقيام، إنما لو كان القيام عادة لك فافعل. بيقول التكبير الجماعي، التكبير الجماعي بدعة، إنما التكبير عقب كل فريضة في عيد الأضحى سنة، اسمه التكبير المقيد. في عيد الأضحى بنبدأ من أول ليلة في العشر من ذي الحجة التكبير المطلق، نيجي من يوم العيد بنبدأ نكبر دبر كل صلاة على مدار 4 أيام، يوم 10 اللي هو يوم النحر، والثلاث أيام التشريق 11، 12، 13، وينتهي بغروب الشمس. فده سنة دبر كل صلاة، إنما كل يكبر مع نفسه، إنما التكبير الجماعي نتفق نبدأ مع بعض وننتهي مع بعض هو ده البدعة. إنما الإمام مثلا بيكبر بصوت الناس تتبعه هذا سنة، لأن عمر كان يكبر فيكبر الناس بتكبيره في الأيام العشر من ذي الحج، فهذه سنة، لكن كله بيكبر مع نفسه، قد يوافق الصوت مع بعض لا حرج، احنا ما قصدنا وما تعمدنا، خلاص ده يسابق شويه ده يقلل شويه لا حرج، خلاص اسمه تكبير، كل يكبر في نفسه، انما الامام يكبر حتى يسمع الناس فينبه الناس على التكبير فيكبرون بتكبيره. لذة السجود تقول: شيخنا الفاضل، انا تعبت جدا لدرجه بقيت اسمع ضرب على الجدران في الغرفه عندما أرقي نفسي، وتحديدا عندما أرقي نفسي بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. استمري، هذا معنى أن الجن بدأ يضعف، فاستمري على الرقية، وعليك بالدعاء أن يصرفه الله عنك، وإذا كان في معالج من أهل التقوى والورع وأهل العلم اعرضي نفسك عليه. أنا لا أدري لذة السجود امرأة أو أخ، لأن مشكلة في الأسماء المطلقة دي أحيانا الواحد بيخاف منها مش عارف، أحيانا لأن أنا متعود مثلا أقول للأخ حبيبي الغالي، فطبعا لذة السجود دي لا أدري هل هي امرأة، فتبقى مصيبة لو قلت حبيبي الغالي، صح؟ هل هو رجل؟ فعشان كده دايما بقول وبنبه يا إخوة الله يبارك لكم، بلاش الأسماء المطلقة دي عشان نعرف مين السائل أو من السائل. أخت يبقى أم محمد مثلا، أم عبد الله، نبقى عارفين إنها امرأة، فما يزلش اللسان، لأن كثير من المشايخ بيقع في هذا الباب ولا يدري ولا يقصد، فبيجي له أسئلة اتعود مثلا الشيخ يقول مثلا حبيبي الغالي، ابني الغالي، حبيبي كذا، لأنه رجل. لكن تيجي بقى المسميات مثلا غروب الشمس، ما أنا مش عارف مين غروب الشمس، ده رجل ولا امرأة؟ صحيح؟ لذة السجود لا أدري رجل أم امرأة، فتبقى في حيرة، لا أنت عارف مثلا توجه التوجيه على أنه رجل أو على أنها امرأة، لأن في بعض التوجيهات بتبقى خاصة بالنساء، فروح أقولها الرجل تبقى مصيبة والعكس. فعشان نعم رجل، طب الحمد لله، بيقول لي لذة السجود رجل، الحمد لله أهو، شفت بقى، فكنت عايز أقول له حبيبي الغالي أهو، دلوقتي نقوله احنا مطمئنين فنقول حبيبي الله يكرمك واصل الرقية وربنا يصرف عنك هذا البلاء، اللهم أمين. وعايز أنبه أيضا يا أخو في بعض الأسماء على الفيسبوك فيها تزكية للنفس وهذا لا يجوز، ولا تزكوا أنفسكم، فتجد مثلا يقول لك إيه العابد لله، ما أدراك أنك عابد لله، أنت بتزكي نفسك كده، ده المفترض تستغفر الله من هذا. مثلا واحد كاتب او واحده ما لا ادري مش عارف ايه الخاشع لله، يا والخاشعه لله، هذه تزكيه لا يجوز، لا يجوز، وهكذا. فنخلي بالنا من هذه الالقاب، ومش عارف ايه الشمس الصافيه، هو انت الشمس الصافيه ولا مين بالظبط، احنا مش عارفين، فنخلي بالنا من هذه الالقاب اللي بتحمل نوع تزكية، لأن هذا غير جائز. أنا طبعا مش عايز أقول في حاجات بس ناس أعرفهم فمش أقولها عشان ما يزعلوش، لكن انا اللبيب بالاشاره ايه يفهمه. فتخلي بالك وتعدل كده وترجع كده لللقب بتاعك كده، تحط لقب بعيد عن التزكيه. انتهت الاسئله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.